قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور إيران القوي في المنطقة أثار غضب أمريكا وحلفائها. رئيس الوزراء العراقي يؤكد خلال لقائه الرئيس الإيراني رفض بلاده باستخدام أراضيه لمهاجمة إيران. وزراء الدفاع الإيراني والروسي يشيدان بمستوى علاقة البلدين ويؤكدان على مواجهة الأحادية الأمريكية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن حدود المقاومة الفكرية اتسعت غربا وشرقا في العالم من فلسطين إلى أفريقيا وحتى الدول اللاتينية. ولدى استقباله حشدا من أسر الشهداء وطلائع ونشطاء مجال الدفاع المقدس بمناسبة ذكرى عدوان نظام صدام البائد على إيران، أعلن السيد الخامنئي أن المقاومة تعني الوقوف بوجه قوى الاستكبار التي لا يحق لها أن تكون موجودة في منطقتنا، وقال إن حضور إيران الإقليمي الذي يعتبر معنويا وليس تدخليا أثار غضب أمريكا وحلفائها. وأضاف أن الحرب المفروضة على إيران كانت تهدف إلى تغيير الحدود والجغرافيا وهوية الشعب الإيراني. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من نيويورك على تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد في شتى المجالات، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في مقر الأمم المتحدة. وأكد رئيسي على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني خلال اللقاء رفض بلاده باستخدام أراضيه لمهاجمة إيران. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث أمير عبد اللهيان مع الوزير شكري آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تطوير العلاقات الإيرانية المصرية ومتابعة مواضيع التمثيل الدبلوماسي بين إيران ومصر. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية هو أحد الخطوط الحمراء لإيران، معتبرا الإطار المقترح 3+3 سبيلا لحل مشاكل القوقاز سلميا. وقال العميد أشتياني في لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في طهران إن التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين يحظى بدعم قياداتهما الرفيعة، مضيفا أن مواجهة الأحادية الأمريكية من القضايا الاستراتيجية في سياق التعاون المشترك. بدوره أكد شويغو أن التفاعل البناء بين إيران وروسيا يعزز أمن واستقرار المنطقة، داعيا لمواصلة التعاون الرباعي بين طهران وموسكو ودمشق وتركيا في غرب آسيا. لمتابعة تفاصيل زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى طهران نتابع التقرير التالي.
في علاقة استراتيجية تتوثق يوما بعد يوم تعمقها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ضيفا في طهران مؤكدا أن العلاقات بين روسيا وإيران وصلت إلى مستوى جديد على رغم معارضة معظم دول الغرب. وبعد استقباله شويغو أشار اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن عهد العالم أحادي القطب قد انتهى وأن بنية النظام الدولي تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أهمية التعاون الأمني بين إيران وروسيا. كما أشار باقري إلى أن التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا هو لصالح البلدين، ولهذا السبب فإن وثيقة التعاون تجري صياغتها في الوقت الحاضر ولها أبعاد عسكرية ودفاعية قوية، ويمكن أن تكون منصة مناسبة لتطوير التعاون طويل الأمد بين البلدين. وزير الدفاع الروسي أشار إلى عزم روسيا تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ومقللا من أهمية ضغوط العقوبات على روسيا وإيران وعدم جدواها في التأثير على التفاعل الروسي الإيراني الذي يصل إلى مستويات جديدة. شويغو اجتمع أيضا مع علي أكبر أحمديان رئيس مجلس الأمن القومي في إيران، وشدد الجانبان في هذا اللقاء على على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب وعدم تدخل الدول الأخرى في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. كما اعتبر الطرفان تعزيز التعاون الإقليمي من أفضل السبل لتحقيق الأمن الجماعي من خلال الحلول المؤثرة لإنهاء التدخل الأجنبي في المنطقة. وعلى هامش الزيارة تفقد وزير الدفاع الروسي أيضا قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، حيث التقى بقائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، مطلعا أثناء عرض عسكري على الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء أمس بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات. وذكرت مصادر صحفية أنه تم إطلاق نار من قبل سيارة من دون لوحات على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية بمنطقة عوكر. وحسب المصادر فقد أصيبت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة، كما تم قطع الطريق في المنطقة. ودعت الجماهير الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة 6 شهداء إلى مثواهم الأخير وسط هتافات وتعهدات بالمضي على درب المقاومة والشهادة. ففي جنين شارك الآلاف بتشييع 4 شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على المخيم وعم إضراب شامل المدينة تنديدا بالجريمة الصهيونية. كما شيع أهالي أريحة وخان يونس 2 بمشاركة كبيرة من المقاومين الذين تعهدوا بمواصلة المقاومة حتى دحر المحتل من فلسطين. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق ضمن فعاليات على حدود غزة نصرة للأقصى والقدس وتضامنا مع الأسرى بسجون الاحتلال. للمزيد حول جرائم كيان الاحتلال في جنين نتابع التقرير التالي.
مخيم جنين من جديد، ليس في ساعة الفجر ولكنها ساعة الحدث المشتعل، أو هو مخيم جنين ساعة الاشتباكات من حيث الدلالة الوطنية في زمن مظلم سياسياً. وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين في عملية عسكرية، الهدف منها القائد في كتائب شهداء الأقصى محمد زيدان الملقب بأبو البهاء. اكتشف أمرها المقاومون في المخيم فاندلعت اشتباكات، واضطر الجيش الإسرائيلي لإرسال تعزيزات عسكرية وطائرات انتحارية، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات غالبيتهم في حال الخطر.
هذه اقتحامات فاشلة وهذا شهادة بإذن الله يعني، وليس قتل، لا لا، لن نتراجع بإذن الله، وهذا خيار المقاومة لدينا، نحن على طريق الشهيد داود الزبيدي وزياد العامر وعلى جميع الشهداء.
محمود عرعراوي ومحمود السعدي ورأفت خميسة ارتقوا خلال العملية، ولحق بهم عطا موسى فجرا متأثرا بإصابته.
شعب وحيد وإن شاء الله رب العالمين هذا الشعب راح يكون عجريه، وهو اللي راح يحرر أرضه وبشبابه وبعزيمة شبابه وبإصرار شبابه، وهذا الجيل راح يتوارث، البندقية مش راح تنزل، راح تظل بندقية المقاومة، مش للمساومة ولا للبيع ولا لأي بني آدم، راح تظلها بالمخيم.
كتيبة جنين قالت في بيان لها أنها تصدت للاحتلال برفقة المقاومين في حركتي فتح وحماس، وأنها تمكنت من تفجير عبوات في آلياتهم العسكرية.
لن نتخلى عن سلاحنا، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة حتى تحرير كل فلسطين إن شاء الله.
إذن وداع الشبان في المقابر صار جزءا ثابتا في مخيم جنين، يودع الناس أحباءهم في محاولات للعيش، ولكن مع وجود الاحتلال الإسرائيلي الكل يصير شهيدا.
قبل أشهر قليلة وقف الشهيد محمود هنا، قدم لنا الحلوى بتفوق ابن عمه الشهيد مجد العرعراوي شهيد الثانوية العامة، الآن سيوارى الثرى في هذه المقبرة بعد أن كان فيها مودعا، وربما سيوارى فيها مودعين كثر.
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنه تمت خلال يوم معاقبة من أسماهم بالإرهابيين في قرباق، وتمكنت باكو من استعادة سيادتها. وقال علييف أنه تم تدمير جزء كبير من جيش الدولة الأرمينية الذي كان يتمركز بشكل غير قانوني على أراضي أذربيجان حسب تعبيره، فيما أعلن مستشاره رغبة أذربيجان بإعادة دمج قرباق داخل أراضيها سلميا وتطبيع العلاقة مع أرمينيا. في الأثناء أكدت روسيا مقتل 2 من قواتها لحفظ السلام إثر تعرض دوريتها لإطلاق نار في قرباق. وأعلنت باكو وقرباق أمس وقفا لإطلاق النار بعد موافقة الانفصاليين على إلقاء سلاحهم وبدء محادثات حول إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها. وحول إعلان أذربيجان وقف عملياتها العسكرية في قرباق نستمع التقرير التالي.
في خطوة مهمة قد تنهي الحرب في منطقة إقليم ناغورني قرباق، أعلنت السلطات الأذربيجانية أن من أسمتهم الانفصاليين الأرمن وافقوا على إلقاء السلاح. وقالت السلطات الأذربيجانية في بيان إنها تواصلت مع الأرمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعدما وافقوا على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها. في إشارة إلى انتهاء العملية العسكرية التي بدأتها القوات الأذربيجانية وخلفت عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين، وزارة الدفاع الأذربيجانية أشارت في بيان إلى أن قوات الأرمن في المنطقة الجبلية وافقت على إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل، مضيفة أنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان. من جانبها أعلنت السلطة الحاكمة في ناغورني قرباق أنها وافقت على وقف إطلاق النار وإلقاء الأسلحة. وقالت الرئاسة المعلنة للمنطقة في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي إنه تم عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قرباق التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبارا من السبت 20 سبتمبر، مضيفة أنه سيتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمني ناغورني كاراباخ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان. وفي يرفان أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الأرمن في ناغورني كاراباخ وأذربيجان، وأنه تم بواسطة قوات حفظ السلام الروسية، مؤكدا أن يرفان ليس لديها جيش في الإقليم. هذا وكانت أرمينيا وسلطة إقليم قرباغ نددت بالهجوم الأذربيجاني ووصفته بالعدوان الشامل من باكو على شعب الإقليم، واتهمت أذربيجان بقصف بلدات وقرى الإقليم والقيام بعملية تطهير عرقي حسب وصفها.
إلى ليبيا، حيث طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة دارنا التي شهدت فيضانات خلفت آلاف الضحايا ودمارا هائلا. وشدد المجلس على ضرورة تخصيص الأموال اللازمة لإعادة إعمار درنة وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة. وتواصل فرق الإنقاذ الليبية والأجنبية جهودها في عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين بالمدينة وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين بعد 10 أيام من الفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق الشرق الليبي. هذا وأعلنت مصادر ليبية نقل عشرات العسكريين والمسعفين العاملين في درنة للمستشفى بعد إصابتهم بأعراض أعياء وإغماء. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور إيران القوي في المنطقة أثار غضب أمريكا وحلفائها. رئيس الوزراء العراقي يؤكد خلال لقائه الرئيس الإيراني رفض بلاده باستخدام أراضيه لمهاجمة إيران. وزراء الدفاع الإيراني والروسي يشيدان بمستوى علاقات البلدين ويؤكدان على مواجهة الأحادية الأمريكية. أشكركم على حسن المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونبحث فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل قوى الغطرسة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة ومنظومتها من القوى الغربية الإمبريالية والصهيونية، من خلال الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، لا سيما من خلال استخدام أقذر وأبشع الجرائم ضد الإنسانية. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة بشأن الحرب البيولوجية الأمريكية ضد دول العالم، التي تمثل صورة متكاملة لانتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان والوجود الإنساني عموما. عنوان الحلقة: الحرب البيولوجية، جريمة أمريكا ضد الإنسانية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أعزائنا الكرام، أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتفشي جائحة جديدة من خلال البحث عن طفرات فيروسية في وجود نظام مراقبة بيولوجي عالمي في أمريكا وتحت إشراف البنتاغون. وتحدثنا عن اختبار الأمريكيين لآثار الأسلحة البيولوجية على الجنود الأوكرانيين للمشاركة في الهجوم المضاد ضد روسيا، وأشرنا أيضا إلى أسباب استخدام الأسلحة البيولوجية كثيرا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال إرهاب الدولة وضد الهياكل الصناعية والزراعية، من دون أن تتمكن الدول الضحية أبدا من إثبات ادعائها في هذه القضية. في يناير عام 2019 ادعى أمين مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة قد أنشأت أكثر من 200 مختبر بيولوجي حول العالم، بما في ذلك في البلدان المجاورة مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وأوكرانيا. في الوقت نفسه كانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت أنه حول بحوث وتحقيقات الولايات المتحدة من أجل إنشاء طائرة بدون طيار لإطلاق الحشرات المصابة والملوثة جرثوميا في الهواء كوسيلة لنقل العوامل المعدية الخطرة، وكذلك السعي لصنع أنواع مختلفة من الذخيرة والكبسولات، وهو يعرف التركيبة البيولوجية لاستخدامها في الأسلحة الصغيرة والخفيفة من أجل إصابة البشر. مستمعينا الكرام، الحقيقة هي أنه منذ عام 2010 زادت الولايات المتحدة عدد مختبراتها البيولوجية العسكرية من 20 إلى 400، وتقوم العشرات من المعامل العسكرية الأمريكية في الدول المستقلة الكومنولث بإنشاء فيروسات لأهداف حربية ضد روسيا، في حين أن خلق صراع نووي محدود سيكون مكلفا للغاية بالنسبة للأمريكيين. فإن واشنطن تعتزم احتواء روسيا من خلال الحرب البيولوجية والتي لها نتائج فعالة للغاية، ولكنها لا تترك أي أثر تقريبا. في هذا الصدد تسعى الولايات المتحدة للحصول على الرموز الجينية للروس من خلال إنشاء مختبرات بيولوجية في المناطق الطرفية والمتاخمة لحدود روسيا من أجل تنفيذ إجراءات التدمير البيولوجي.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أيها الأفاضل، في السنوات 25 الماضية تحولت البلدان المستقلة حديثا من الاتحاد السوفيتي السابق إلى مناطق اختبار على البشر، وتسعى الولايات المتحدة إلى إجراء تجارب مختلفة على البشر وأنواع نباتية وحيوانية مختلفة بطرق مختلفة. في غضون ذلك، فإن النقطة التي يجب مراعاتها في هذا المجال هي الجهد الأمريكي لإنشاء مختبرات ميكروبية خارج التربة الأمريكية. بهذه الطريقة فإن المختبرات الأمريكية نشطة حاليا في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز، أيضا في دول أوروبا الشرقية، وتنتج أنواعا مختلفة من الميكروبات لمجموعات الدم المختلفة والتي تركز بشكل رئيسي على أوكرانيا. بالنظر إلى قرب دول آسيا الوسطى والقوقاز من إيران، فإن أي نشاط بيولوجي أمريكي فيها لا يمكن أن يتم فقط ضد روسيا، وهو بالتأكيد يشمل أنشطة ضد إيران أيضا، خاصة أنه في السنوات الماضية حاول الأمريكيون الوصول إلى عينات الدم وبالتالي الجينوم للإيرانيين بطرق مختلفة، مثل مكافحة السرطان أو تكوين بنك الدم. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: الحرب البيولوجية، جريمة أمريكا ضد الإنسانية. مستمعينا الأفاضل، بسبب الاختلاط العنصري والتاريخي للإيرانيين بالعديد من شعوب دول آسيا الوسطى والقوقاز، يمكن استخلاص العديد من الرموز الجينية للإيرانيين من خلال إجراء التجارب على شعوب هذه البلدان. في الواقع، تشابه جينات سكان آسيا الوسطى والقوقاز مع الإيرانيين مرتفع جداً، ويمكن أن يساعد بشكل كبير في العثور على أنواع مختلفة من الأسلحة البيولوجية ضد إيران. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من حقيقة أن أمريكا ليس لديها إمكانية النشاط الجيني المباشر في إيران، إلا أن لديها القدرة على الاستفادة من الأشخاص الذين لديهم شفرات جينية قريبة من الإيرانيين، وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لأمن إيران القومي. لذلك، وبالنظر إلى القرب الجغرافي بين إيران وروسيا، فضلا عن وجود تهديد مشترك بين البلدين فيما يتعلق بأنشطة المعامل الأمريكية في آسيا الوسطى والقوقاز، فمن الضروري وجود تعاون استخباراتي وأمني بين البلدين في مكافحة الإجراءات والخطط البيولوجية للولايات المتحدة وتوسيع هذا التعاون في المنطقة. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، وسنتابع نفس هذا الموضوع الذي تطرقنا إليه في هذه الحلقة في حلقات لاحقة إن شاء الله. شكرا على المتابعة، وفي أمان الله.
كسري ما يجبره إلا لطفك يا إلهي، وفقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب شفوفي احسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي، احسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي. تحلفك يا إلهي. دوم يتوكل عليك، ما تخيب ظنوني بيك، أمري سلمت بديك وانت لتعين لتعين ابد ما عبد سواك قلبي ذل يتبهاك ما اريد الا رضاك ربي امين 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 يا ربي ارضى على عرفك يا إلهي رحمن ولطيف بحال عرفك يا إلهي يا إلهي حك يرد ضيف ارحم العبد الضعيف يوم الحساب الحساب اني بس بك استعين يا ملاذ الخائفين انت خير الراحمين تواب 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 يا مصدر سروري يا مالك شعوري يا مصدر سروري يا مالك شعوري الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي كل الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء. فاصل ونواصل اللقاء. من الكتب المهمة التي اخترناها لكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من البرنامج كتاب عقائد الإسلام من القرآن الكريم لمؤلفه العلامة المحقق السيد مرتضى العسكري، وهو من العلماء المحققين ذوي الباع الطويل في هذا الحقل المهم، حيث وضع النقاط على الحروف في كثير من الحوادث التاريخية الإسلامية المهمة، وله مؤلفات عديدة غنية بالمادة الجديدة التي اشتملت على طرح فني منطقي يوفر للقارئ القناعة التامة. وكتابه الذي بين أيدينا هو واحد من الروائع التي سطرها يراعه، فأسماه رضوان الله تعالى عليه عقائد الإسلام من القرآن الكريم، حيث قدم في هذا الكتاب القيم مباحث عقائدية مستنبطة من الآيات القرآنية الكريمة. وبغية التعرف على جزئيات هذا الكتاب القيم، ندعوكم إلى الاستماع لحوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
نعم، في الواقع هذا كتاب مهم تماما من الكتب العقائدية للمرحوم المحقق الكبير السيد مرتضى العسكري رحمة الله تعالى عليه، وأهميته تنبع من عنوانه عقائد الإسلام من القرآن الكريم. وهذا العنوان وهذا الكتاب من شأنه أن يختصر الكثير من الصراع بين المدارس الفقهية والكلامية والعقائدية في الإسلام، لأنه عادة عندما تحاور مدرسة أخرى تطالب بالدليل من القرآن الكريم. فهل استطاع السيد العسكري رحمة الله تعالى عليه أن يحسم هذا الخلاف من خلال هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني وفق إلى درجة كبيرة في عرض العقائد من القرآن الكريم، استنباط هذه العقائد من القرآن الكريم، ولكن هناك وجهات نظر أخرى ربما تخالف هذا الاستنباط من القرآن الكريم. البعض يوافق البعض لا يوافق، البعض يستند إلى رؤية معينة واستفادة معينة من القرآن الكريم، الطرف الآخر ينظر برؤية ونظرة أخرى ويستفيد استفادة أخرى من القرآن الكريم. الشيء المهم الأساسي الذي استطاع السيد أن يثبته أو يبحث عنه أنه نحن تارة نبحث عن أصل وجود الله سبحانه وتعالى، عن أصل إثبات حقانية القرآن، عن هذه الأمور الأساسية، يعني تارة نبحث عن أصل هذه الأمور وتارة نبحث عن ما بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، عن بحوث إلهية، كيف خلق الإنسان، كيف كان الإنسان، قواعد الربوبية كيف تكون، هذه التي من الأساس لا يمكن للأمور العقلية البحت الاستفادة منها. ونحن نعرف أنه أكثر الاستدلالات العقائدية والكلامية استندت إلى أمور عقلية بحتة، فاستطاع المؤلف موفقا في ذلك بأنه يضع اليد على كثير من الآيات لاستنباط هذه الأحكام أو هذه العقائد الخاصة من القرآن الكريم بحد ذاته. وكثير من هذه الأحكام كانت أحكام شبه إجماعية لا خلاف فيها، لكن تبقى بعض الكلمات الأخرى أو بعض الاستفادات الأخرى محل كلام أيضا.
نعم. طيب، كيف كان المنهج في تصنيف هذا الكتاب؟ هل اعتمد فيه على أصول الدين المعروفة حسب ترتيبها الذي دائما ما تعودنا عليه أو لا؟ يعني مثلا تعرض للتوحيد ثم النبوة والإمامة وما إلى ذلك، كيف عمل على هذا الكتاب؟
طبعا بطبيعة الحال هو لا يريد أساسا أن يتعرض إلى أصول الدين كقواعد أساسية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تثبت وجود الله وتثبت وحدانية الله من خلال القرآن الكريم.
كيف ذلك والكتاب أساسا يعني لهذا الهدف؟
المشكلة الأساسية أنت كيف تعتقد بالقرآن الكريم؟
نعم.
تعتقد بالقرآن الكريم بعد اعتقادك برسالة النبي، وتعتقد برسالة النبي بعد الاعتقاد بإثبات وجود الله وأن الله هذا إله واحد يجب أن يبعث، ثم بعد ذلك نرتب على ذلك إذن بعث نبيا وهذا قرآن النبي فصدقنا. يعني لا يمكن أنه نأتي إلى القرآن الذي هو يعني الآن الإنسان غير المسلم لا يعتقد بالقرآن، لا أستطيع أن أتي له بالقرآن أقول هذا هو الدليل على أن الله واحد.
بما أن هذا الكتاب هو دستور الرسالة المحمدية، فيطالب الرسول بإثبات الوحدانية من خلال هذا الدستور.
أحسنت. إذن ليست أصل إثبات وجود الله وأصل الوحدانية، وإنما القواعد أو الأحكام المرتبطة بها. ما معنى أن الله واحد؟ يعني أنا الإنسان المسلم، الخطاب لي ليس لكل إنسان، أنا الإنسان المسلم الذي آمنت بالله وأمنت برسول الله وقبلت القرآن الكريم، لدي كثير من الأمور أتساءل عنها. ما معنى الوحدانية؟ وهذه اختلفت بها الفرق والمذاهب الإسلامية، وأنت تعرف طبعا كثيرا أن بعض الفرق الإسلامية ذهبت إلى اتجاهات باطلة أساسا، يعني في ذلك ربما أثبتت التجسيم لله سبحانه وتعالى، ربما يعني التجسيم المستلزم حتى لعدم وحدانية الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي دور القرآن لدفع كل هذه الشبهات وإثبات الوحدانية بطريق جدا واضح. إذن رجعنا إلى أصل تسلسل إثبات الوحدانية. بعد إثبات الوحدانية ما يرتبط، يعني أقول ما يرتبط بالأحكام ثم ينتقل إلى النبوة، لكن بحدود علمي يعني مع الأسف الشديد أنه لم يصدر إلا هذا الجزء الأول من الكتاب، يعني والذي اختصر فيه على ليس على كل أصول الدين أو فروع المهمة. لا أدري إن كان يعني بقية الكتب موجودة لكن لم تطبع أو غير موجودة أساسا، أنا ليس لدي علم بذلك.
جيد، على أن الخلاف بين الفرق الإسلامية ليس حول التوحيد ولا حول النبوة، ولكنه بشكل أساس حول الإمامة، فهل تطرق السيد العسكري رحمة الله تعالى عليه إلى هذا الموضوع؟ هذا ما سوف نسلط عليه الضوء إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، نعود إلى السؤال الذي طرحناه قبل الفاصل، هل تمكن السيد المرتضى العسكري رحمة الله تعالى عليه أن يبحث موضوع الإمامة في هذا الكتاب، أم أنه كان من المفترض أن تتبعه أقسام أخرى وأجزاء أخرى لهذا الجزء؟
بحسب خريطة الكتاب يجب أن تكون بحوث الإمام في الجزء الثاني من الكتاب. وقلت لك يعني ليس لدي علم حقيقة بأن الجزء الثاني هل كتبه، استطاع أن يكتبه سماحة السيد أو لم يستطع، لأن الكتاب كتب تقريبا في أواخر عمر السيد، يعني وكان يعاني من أمراض كثيرة وحالة صحية سيء في ذاك الوقت. هل اكتمل؟ نسأل الله أن يكون قد اكتمل الكتاب يعني وينتظر الطباعة، ولكن بصورة عامة لم يتعرض إليه في خصوص هذا الجزء الذي بين أيدينا.
طيب، نسلط الضوء إذن على الفهرست لنرى ما هي مواضيع هذا الجزء أو هذا القسم من عقائد الإسلام من القرآن الكريم.
في هذا الجزء تعرض إلى عدة بحوث، مثل تعرض إلى بحث الميثاق، ما معنى الميثاق، بحوث الألوهية، هل خلق الخلق مصادفة، معنى الإله، معنى لا إله إلا الله، أصناف خلق الله في القرآن الكريم، معنى السماوات، معنى الدواب، معنى الجن والشيطان، معنى الإنسان، شرح بعض الآيات المتحدثة. ثم بعد ذلك بحوث الربوبية، ما معنى الرب، ما معنى رب العالمين، ما هي أنواع الهداية رب العالمين لأصناف الخلق. ثم إلى بحث الدين والإسلام، ما معنى الدين، ما معنى الإسلام، ما هو الفرق بين هذا وبين ذاك. المبلغون عن الله ومعلمون الناس الذي هو النبي والرسول والوصي، فتعرض إلى بحث النبوة بحثا طويلا. صفات المبلغين عن الله، مثلا إبليس، أنه لا سبيل لإبليس، لا سلطان له على خلفاء الله، لا يصل إليهم. كثير من الأحاديث التي تعرضت إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وشخصية بقية الأنبياء، مثل يوسف، مثل إبراهيم، معارك الرسل مع أممهم، النسخ في مسيرة الرسل، ما معنى النسخ، كيف يتم النسخ. ثم بعد ذلك إلى رب العالمين، استحقاق الشفاعة، إحباط الأعمال، أسماء الله الحسنى، مشيئة الله، البداء من البحوث العقائدية المهمة، والجبر والتفويض والقضاء والقدر. هذه أهم البحوث الأساسية التي احتوتها دفتها الكتاب.
جيد، إذا أردنا أن نبرز أهمية خاصة وقيمة علمية لهذا الكتاب، فماذا يمكن أن نقول؟
نقول أنه كتاب وفق من وجهة النظر القرآنية لشرح عقائد إسلامية واضحة المفروض أن لا يختلف عليها اثنان في ذلك. يعني مثل حينما نتعرض إلى عصمة الأنبياء، هل هم معصومون أو غير معصومون؟ هذا البحث ربما يأخذ مجالا طويلا، لكن لو سلط عليه ضوء من خلال القرآن الكريم كما فعل السيد العسكري رحمه الله، فمن خلاله استطاع أن يوضح صورة ناصعة لعصمة الأنبياء وتطهر الأنبياء من نصوص القرآن الكريم نفسها. طبعا نصوص القرآن الكريم المدعومة من قبل نصوص الأحاديث النبوية الشريفة أو أحاديث العترة الطاهرة، لأنه في كثير من الحالات ربما لا تستطيع أن تفهم كن وجو القرآن الكريم إلا من خلال الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات الموجودة. فأظن أن سماحة السيد قد وفق توفيقا كبيرا في عرض هذه العقائد بشكل مقبول وبشكل جميل ولطيف جدا.
نعم، نلاحظ أن المؤلفين في هذا الباب، باب العقائد، كانوا يكتبون غالبا للمسلمين. هذا الكتاب هل هو للقارئ المسلم أو أيضا لغير المسلم، على أساس أن عقائد الإسلام هي موضوع عام يجب أيضا أن نحاور الآخر به وأن نطرحه على الآخر؟
في الحقيقة قلنا أنه الكتاب يخص من يؤمن بالقرآن الكريم. هذا الكتاب كان بامتياز خاصا بالمسلمين خاصة. نعم، الكتب الكلامية العقلية البحثة التي تستند إلى الفلسفة وعلم الكلام العقلي، هذه قد تكون كتب عامة تخاطب المسلم كما تخاطب غير المسلم على حد سواء.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد، وبهذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي دار الحوار فيها حول كتاب عقائد الإسلام من القرآن الكريم لمؤلفه العلامة المرحوم السيد مرتضى العسكري رضوان الله تعالى عليه. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. حتى لقاء جديد من بساتين العلماء، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، بسبب شمولية كتاب ثورة إيران وانعكاساتها العالمية، والذي تناولت فيه مجموعة من أبرز الشخصيات العلمية والأساتذة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية في البلدان المختلفة الأبعاد المختلفة لانعكاسات وردود فعل الثورة الإيرانية، فإن هذا الكتاب يعتبر في مجاله أثراً قيماً وتوعوياً ومستحقاً للتوقف عنده بسبب شموليته ونظرته العلمية المعمقة وتحليلاته الدقيقة والمستندة إلى العديد من المصادر والدراسات الميدانية. جمعت مادة هذا الكتاب على شكل مقالات مستقلة ومتماسكة في نفس الوقت على يد الباحث الفرنسي المعروف جو إل إسبوزيتو، الذي كتب حول أهمية الثورة الإسلامية في إيران قائلا:
يرى الصديق والعدو أن ثورة إيران كان لها دور كبير في العالمين الإسلامي والغربي، وكانت هذه الثورة مصدر إلهام وإثارة للبعض، وقد بدأت إيران أول عقود حياتها بهدفين متلازمين، هما التأسيس للثورة وتصديرها، وأعد للجمهورية الإسلامية الفتية دستور تم التخطيط فيه لحكومة برلمانية منتخبة تحت هدي الإسلام. وتولى الإمام الخميني منصب الولي الفقيه، فحدث بالتالي تغيير لافت في المجتمع الإيراني، فسددت الحكومة قروضها الخارجية من خلال تأميم البنوك والتأمين والتجارة الخارجية والصناعات الأساسية، وشكلت اقتصادا مستقلا لا يرتبط بالاستثمارات والرساميل الأجنبية. كما أوجدت الثورة بشكل حقيقي تغييرات عميقة في الأفق الاجتماعي لإيران، فضلا عن الجانب النظري. وأعلنت جمهورية إيران الإسلامية منذ الأيام الأولى من تأسيسها الهدف الثاني المتمثل في تصدير الثورة باعتباره من أركان سياساتها الخارجية، ولم يثر أي جانب آخر من الثورة انتباه وسائل الإعلام إلى هذا الحد، ولم يتسبب في خوف الحكومات الغربية والإسلامية.
نعم أعزائنا الكرام، ويضيف إسبوزيتو يقول بأننا لا نبالغ إذا قلنا إن مظاهر سوء الفهم حالت دون أن يدرك الغربيون والولايات المتحدة الأمريكية سياسات إيران عموما وردود الفعل العالمية على الثورة الإيرانية خاصة. ومن بين مظاهر سوء الفهم الشائعة تلك أن الثورة الإيرانية شيعية وطائفية، لكن هذه الثورة قدمت بوعي منذ أيامها الأولى تصورا كونيا شاملا عنها، وحملت تطلعات شمولية. على سبيل المثال، فإن الإمام الخميني أكد أن الثورة تمتد جذورها في الأصول الإسلامية، وهي ملك لكل مظلومي العالم سواء كانوا شيعة أم غيرهم. ويؤكد إسبوزيتو بأن الكثير من الطلاب المسلمين نظروا اعتبارا من اليوم التالي لانتصار الثورة إلى إيران كقدوة لهم من دون الالتفات إلى انتماءاتهم الطائفية. على سبيل المثال، فقد أعلن الطلاب السنة المتمثلون في الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة أن ثورة الشعب الإيراني تستحق الدراسة المعمقة كي نستلهم الدروس منها ونتزود بالدوافع وننتفع من هذه القدوة. وفي الحقيقة فإن كلا من النخبة وعامة الشعب لم يكونا يعتبران هذه الثورة انتصارا شيعيا إلا في النادر، وكان الكثير من المسلمين ينظرون إليها على أنها انتصار للإسلام على القوى الشيطانية وانتصار العالم الثالث على الإمبريالية الأمريكية.
سمعين الأعزاء، ويصرح المفكر الفرنسي جون إسبوزيتو في كتاب ثورة إيران وانعكاساتها العالمية بأن الهدف الرئيس من سياسة إيران الخارجية كان منذ بدء عمل الحكومة الجديدة الدعوة إلى الإسلام الثوري ونشره، وهذا الهدف كانت جذوره تمتد من الواجب الذي حدده القرآن للمسلمين من أجل تحقيق الرسالة الإلهية والدعوة إليها في جميع أرجاء العالم. وفي الحقيقة فإن دستور إيران الجديد هو الدليل على الطابع الإسلامي للسياسة الخارجية المتحركة وذات الطابع الكفاحي، السياسة التي يكون هدفها توحيد العالم الإسلامي وبسط حكم الله على وجه الأرض.
أعزائنا الكرام، يرى إسبوزيتو أن العامل الأول والأهم الذي أدى إلى أن تعتبر الثورة الإيرانية ثورة إسلامية مصدره الأيديولوجية الإسلامية وزعماؤها من علماء الدين وغيرهم، حيث كان آية الله الخميني المنظر الأيديولوجي الأول لها، وهكذا كانت هذه الثورة النموذج الثوري الناجح الأول والملهمة من الإسلام. والثاني هو أن ثورة الشاه البيضاء خلقت باعتبارها الأنموذج الرئيس للتحديث في الشرق الأوسط حسب الأسلوب الغربي، خلقت أرضية واسعة لموجة عارمة من السخط، وهو ما اعتبر بحد ذاته سببا آخر لتفجير ثورة لم تكن تنسجم أبدا مع الحياة حسب الأسلوب الغربي. وفي الحقيقة فإن البعض من المبادئ الأيديولوجية للثورة الإسلامية في إيران والتي طرحت من قبل الناشطين الإسلاميين في العالم هي كما يذكر إسبوزيتو كالتالي:
أولاً، التأكيد من جديد على الإسلام باعتباره أسلوب حياة من الدرجة الأولى. ثانياً، الاعتقاد بأن قبول النموذج غير الديني والغربي المتمثل في فصل الدين عن الحكم هو المصدر الرئيس لكل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية في المجتمعات المسلمة. ثالثاً، الاعتقاد الراسخ بأن عودة القوة والأمجاد للمسلمين بحاجة إلى العودة للإسلام وسيادة الدين الإلهي بدلاً من الرأسمالية الغربية أو الاشتراكية المستلهمة من الفكر الماركسي. رابعاً، التعريف مرة أخرى بالشريعة أي القانون الإسلامي باعتبارها الأطروحة الإسلامية للمجتمع المطلوب الذي هو عبارة عن مجتمع عادل وأخلاقي من المؤمنين. خامساً، النزعة إلى الحرب أو الجهاد حسب التعبير الإسلامي ضد كل مظاهر الظلم والانحراف، حتى وإن استلزم ذلك تحمل المصاعب والشهادة في سبيل الله إن تطلب الأمر.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رحاب الثورة الإسلامية وقائدها الراحل الإمام الخميني رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه،
وإلى اللقاء.
فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا.
الله يا من
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار نستهلها بالعناوين.